الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نستمر في الكلام على شرح مذهب الحداد، وهذه هي النقطة الخامسة التي تتعلق بأسلوب الرجل في النقد. يقول صاحب البيان: الرجل آية في الغلو، لا رأيت له نظيرا قط، نطوع حطمة حاد نحرير، أسود القلب مظلمه. يكون الكلام سهلا واضح المأخذ، فيحمله هو على أسوأ محامله وأبعدها، مما لعله لم يخطر لصاحبه على بال. والخطأ اليسير يهوله ببشاعة، وما نجا منه متقدم ولا متأخر. طبعا هذه العبارة الأخيرة المقصود بها التنفير، هذا أسلوب بلاغي معروف، المقصود به التنفير والمبالغة في الذم. المقصود أنه لم ينج منه أحد ولو من المتقدمين، يعني لم يتحاشى من نقد المتقدمين، لم يسلط نقده فقط على المتأخرين أو المعاصرين، بل تجرأ على نقد المتقدمين فلم ينج منه حتى الأئمة من المتقدمين. طبعا ليس المراد أن المتقدمين معصومون، لا شك أنهم يخطئون، لكن تحديد الخطأ، كونك تقول هذا خطأ، يحتاج إلى علم حتى تميز أنه خطأ، فقد يكون صوابا وأنت المخطئ في عده خطأ. ثم إنك بعد ذلك عندما تنتقد، بعدما يثبت كونه خطأ، لا بد أن تكون مؤدبا في العبارة. لا يجوز نقد العلماء والأئمة، وخصوصا أئمة السلف الذين هم أعلام الأمة، لا يجوز نقدهم بالشدة والغلظة وإساءة الأدب وإساءة العبارة، ولا يجوز إظهارهم بمظهر الجهل والسفاهة وقلة الفهم وقلة التدبير والتصرف. فهذا هو ما وقع فيه ذلك الرجل. نذكر هنا بعض الأمثلة. من هذه الأمثلة في شرحه المزعوم على كتاب السنة للبربهاري رحمه الله، يقول البربهاري: وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال الحداد كذا قال. والمعلوم عند أهل العلم أن الترضي يكون على الصحابة، وأن من بعدهم يقال فيه رحمه الله. انتهى كلامه. فهذا انتقاد في غير محله، لأن هذا شيء لم يتفرد به البربهاري، بل هو شائع في لسان العلماء أنهم يذكرون الواحد من العلماء الذين تأخروا عن عهد الصحابة، سواء كانوا من التابعين أو من بعدهم، ويترضون عنهم، لا حرج في ذلك، لأن الترضي دعاء، الترضي دعاء، فكما تدعو له بالرحمة تدعو له أيضا بالرضا، لا حرج في هذا. فالحداد بسوء فهمه وغلوه لم يفرق بين مقامين، لأن أصل كلامه صحيح، نعم الترضي يكون عن الصحابة والترحم على من بعدهم، لكنه لم يفرق بين مقامين، بين مقام الجواز أحيانا وبين مقام المواظبة، أنك كلما ذكرت واحدا ممن بعد الصحابة قلت رضي الله عنه. فالمواظبة على الترضي والتخصيص بهذه الصورة لا يكون إلا للصحابة، هذا عرف العلماء واستعمالهم. وأما الجواز أحيانا إذا ذكره أحيانا فترضى عنه، فهذا لا مانع منه، وعلى هذا عمل العلماء، فلا بد أن تفرق بين الأمرين. مثال آخر في شرحه المزعوم على الإبانة لابن بطة رحمه الله، قال: خلط المؤلف الذي هو ابن بطة خلطا شديدا سيئا بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الآثار، فلم يرتبها لا على الطبقات ولا على الألفاظ. انتهى كلامه. ونقول: متى كان يلزم هذا أصلا؟ هذا التبويب الذي يتكلم فيه الحداد متى كان يلزم المتقدمين؟ وهل خلا كتاب من كتب المتقدمين من هذا الذي سماه خلطا شديدا سيئا؟ عادة المتقدمين السرد، لا يعتنون اعتناء كبيرا بماذا؟ بالتمييز والترتيب والتبويب، يعني لا يلزم أن يذكر الأحاديث المرفوعة أولا ثم الموقوفة ثم المقطوعة، لا يلزم هذا. كتب المتقدمين كان فيها توسعة ولم يكن فيها هذه الدقة، فلا يصح أن تنتقد ابن بطة بهذا لأنه ليس متفردا بهذا، فيلزمك أن تنتقد كل من سبق وأن تسميه بسوء تعبيرك هذا خلطا شديدا سيئا. مثال آخر في شرحه المذكور في سياق الحديث عن الزلات، عن زلات العلماء، وأن من تتبعها فهو زنديق. قال الحداد: ومن هذا يتبين لك أن قول من قال في اختلافات السلف ليس هذا الاختلاف بل السعة ونحو ذلك هو قول لم يصب صاحبه. وقال مالك رحمه الله: الحق واحد وما القوم إلا مخطئ ومصيب. انتهى كلامه. هذا أيضا من سوء فهمه لكلام الأئمة، كلامه في واد وكلام الأئمة في واد آخر. ورد عن بعض السلف كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره أنهم قالوا في الاختلافات التي وقعت بين الصحابة وعلماء السلف عموما أن هذا من باب السعة، هذا فيه توسعة على الأمة، استعملوا هذا التعبير. ما مرادهم؟ مرادهم الاختلاف السائغ الذي هو من قبيل الاجتهاد فيما لا نص فيه، وهذا واضح وقع بين الصحابة أنفسهم، أليس كذلك؟ اختلف الصحابة في فهم بعض آيات القرآن، اختلفوا في استنباط الأحكام، اختلاف الصحابة كثير ومعروف، فهذا هو المسمى بالاختلاف السائغ الذي لا نص فيه فضلا عن الإجماع. تمام؟ فهذا مرادهم، إنما تكلموا على الاختلافات في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في النكاح، هكذا. فإذا بالحداد يتعامل مع كلامهم هذا على أنهم تكلموا على الزلات، هو يتكلم الحداد نقده في صورة الزلات، هو يتكلم عن زلات العلماء وأنه لا يجوز تتبعها وأن من تتبعها فهو زنديق، هذا هو المقام الذي تحدث فيه الحداد، ثم حشر فيه كلام السلف هذا الذي هو الاختلاف سعة، معنى كلامهم يعني. فهذه صورة وتلك صورة أخرى تماما، لأن الذي قال الاختلاف سعة هو الذي حذر من زلات العلماء، وهو الذي قال من تتبع زلات العلماء تزندق أو ما أشبه هذا المعنى، فالصورتان مختلفتان، الصورة الأولى تختلف عن الصورة الثانية، فالحداد بسوء فهمه حشر الصورتين وجمعهما في موطن واحد. أيضا قضية الحق واحد وما القوم إلا مخطئ ومصيب، الذين قالوا من السلف هذا اختلاف السعة أو هذا باب السعة لم يقصدوا خلاف هذا، لم يقصدوا أن الحق متعدد، هذا أيضا من سوء فهم الحداد، انتقدهم بقضية أن الحق واحد لا يتعدد، هم لم يقصدوا هذا، الحق في نفس الأمر لا يكون إلا واحدا، لكن السعة في أنه ليس عليك إثم في اجتهادك، لأنه ليس في المسألة ماذا؟ نص قاطع فاصل يفصل النزاع، فيجوز لك أن تجتهد، فإذا اجتهدت أو قلدت من هو أهل للاجتهاد وأخطأت الحق في نفس الأمر فليس عليك إثم، هذا هو مرادهم، لم يتعرضوا لقضية الحق في نفس الأمر، الحق في نفس الأمر والحكم عند الله تعالى هو في أحد هذين القولين جزما، ليس فيهما جميعا. الحق لا يتعدد، والشيء وضده لا يكونان صوابا جميعا، لا بد أن يكون أحدهما صوابا والآخر خطأ. فهم لم يقصدوا هذا، إنما قصدوا نفي الحرج والتأثيم بناء على أنه ليس في المسألة نص فاصل. مثال آخر في شرحه المزعوم على حائية ابن أبي داود، ذكر كتاب البعث الذي ألفه ابن أبي داود وقال: الكتاب ليس على قدر الرجل في العلم وسعة الحفظ، فما أدري ماذا أراد به. انتهى كلام. يعني يجعل ابن أبي داود مغفلا، صبيا لا يحسن التأليف، كأنه يقول له: أنت أكبر من هذا التأليف الذي ألفته. رأيتم هذا من قبل؟ هل عدمت أيها الحداد أن تعتذر لهذا العالم؟ أراد الاختصار، أراد الاختصار، أراد التقريب على طلاب العلم أو على طلاب الحديث، أراد التذكير، أن يذكر ببعض ما ورد في الباب. في مشكلة في هذا؟ فانظر كيف حمله غلوه، وكيف حملته نظرية الكمال التي أخذها عن الخوارج، شعر أو لم يشعر، كيف حمله على أن يعتبر هذا قصورا معيبا، بحيث أن ابن أبي داود يعاب على هذا. ليس من شأنه وقدره أن يصنف هذا التصنيف الضعيف. مثال آخر وبه نكتفي، الأمثلة كثيرة طبعا وسترونها مفصلة إن شاء الله. في نقد صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، له كتاب زعم أنه نقد فيه صفة الصلاة. طبعا الشيخ الألباني ليس بمعصوم لا شك، إنما نتكلم في غلو الحداد. الشيخ الألباني قال: في المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين الشريفين، فيها حاجة دي؟ فيها مشكلة دي؟ طيب شوف الحداد ماذا قال. قال: هذه بدعة قبيحة جدا، وجهالة فاحشة جدا. ليه يا سيدي؟ إنما الحرم مكة كلها والمدينة كلها. بالمناسبة هو طبعا شديد جدا على الشيخ الألباني رحمه الله، ونقده في غير كتاب، فهو لا يحتمل له شيئا أصلا، وهذا مقام اختصار ليس إفاضة في التمثيل. الرجل تعامل مع الشيخ رحمه الله أسوأ تعامل. المهم، عندما يقال الحرمان الشريفان ونقصد بذلك ماذا؟ مكة والمدينة، معذرة، المسجد الحرام والمسجد النبوي. هل هذا فيه إشكال؟ وهل هذا يتعارض مع كون الحرم في مكة كلها وفي المدينة كلها؟ هذا معلوم تماما من تعبيرات أهل العلم. عندما يقال الحرم المقصود بذلك ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة: المسجد. ألا ترى الناس في مكة والمدينة عندما يقولون نحن ذاهبون إلى الحرم وهم في داخل مكة وفي داخل المدينة؟ صحيح. فإطلاق الحرم هنا إطلاق ماذا؟ عرفي لا شرعي. الرجل خلط بين الأمرين، وزعم أن إطلاق الحرم لا يكون إلا على الإطلاق الشرعي الذي هو مكة كلها والمدينة كلها. فالإطلاق هنا إطلاق عرفي، هو يقصد ما يعرفه الناس من لفظ الحرم عندما يطلق عرفا. تمام. والكلام سهل وليس فيه أي مشكلة، ويمشى بكل سهولة وأريحية، لكن الرجل كما قلت فيه، وهذا يعرفه من قرأ كتبه وعرف أسلوبه في النقد، قلبه أسود، قلبه أسود والعياذ بالله، في انتقاده صعب، صعب جدا. طيب في المقابل، مع أنه فيما ينتقد عليه يتكلف بسماجة في التأويل لنفسه ويلتمس أبعد المخارج، يعني هو على أهل العلم سبع غضنفر، يدقق في الحرف وفي الضبط، يعني الأشياء طبعا يأتي ذكرها، أنا لا أقصد الاستيعاب كما قلت مرارا. وصل به الأمر إلى انتقاد الفراغات في الصفحات، الفراغات يعني في الصفحة، يعني لا أدري هذا الرجل بخيل ولا لا، لعله بخيل في جدا في خاصة نفسه. الفراغ يعني لما يترك مثلا نصف الصفحة بيضاء فارغة ليس فيها شيء، والله انتقد هذا، قال لماذا تفعل هذا؟ فهو على أهل العلم سيف، لا يفوت شيئا ولا يعتذر ولا يسلك مسلك الاعتذار ولا أي شيء أبدا. طيب مع نفسه انظر ماذا صنع في شرحه المزعوم على الحائي، قال على وزان بيت ابن أبي داود، يعني هو يدعي أنه شاعر، أنا لست عروضيا حتى أحكم عليه، فليعرض شعره على أهل العروض. فكتب أبياتا كأنها معارضة لابن أبي داود أو استدراك عليه أو تكميل للمنظومة أيا كان. قال الحداد: وإن رسول الله للخلق شافع، له الحوض والميزان إنك تنصح. طيب، وإن رسول الله للخلق شافع، فيها حاجة؟ فيهاش حاجة. له الحوض، فيها حاجة؟ فيهاش حاجة. لكن الميزان، له الحوض والميزان، كيف تضيف الميزان إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر الحداد في كتابه هذا أن هناك من رد عليه، هذا طبعا قديم وقت فتنته منذ أكثر من 30 سنة، فذكر أن هناك من رد عليه. ماذا فعل الحداد؟ يعني على ما أذكر تقريبا صفحتين أو أكثر، يعتذر لنفسه ويسلك لنفسه ويبرر لنفسه باللغة، يعني ما شاء الله صار لغويا وصار يتكلم بتأويلات أهل اللغة، لا أنتم لا تفهمون، أنا قصدت كذا وقصدت كذا، وفي اللغة يجوز أن تقول هكذا، وتحول إلى لغوي نحرير حتى يدافع عن نفسه. طيب لماذا لا تفعل هذا مع أهل العلم؟ لا أقول من تبدعهم أنت، حتى مع العلماء الذين لا تبدعهم كابن بطة وابن أبي داود والبربهاري، وإن كان يلزمه أن يبدعهم ولو بعضهم على الأقل، المهم يعني لماذا لا تفعل هذا مع العلماء الذين تدين الله أنهم علماء وأنهم أهل سنة؟ لماذا لا تلتمس لهم المعاذير كما تلتمس لنفسك؟ فهذا مما يزيدك بصيرة في بيان حاله، وأنه في الحقيقة لا يقبل انتقادا ولا يعترف بخطأ.